إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على قوم، يعني أمروا على جيش قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على قوم، فطعن الناس في إمارته. تكلموا أسامة بن زيد شاب صغير 18 عاما لا يزيد، فكيف يؤمر على جيش وفي هذا الجيش أبو بكر وعمر؟ فطعن الناس في إمارته، فلما طعن الناس في إمارته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تطعنون في إمارة أسامة وقد قلتم ذلك في أبيه من قبل، وسيدنا زيد بن حارثة، وإنه لخليق بالإمارة كما كان أبوه. أبوه يستحق وهو يستحق، المسألة مش مجاملة. وإنه لخليق بالإمارة كما كان أبوه، وإن أباه من أحب الناس إلي، وكذلك أسامة. الوقفة التي يجب أن نقفها في هذا الحديث لننطلق منه: عمر أسامة بن زيد في هذه الواقعة، أسامة بن زيد اللي بيقود جيش مسلم، أسامة بن زيد الذي سيدخل معركة، معركة النبي صلى الله عليه وسلم يوليه هذا الجيش، سيدخل معركة، وفي هذا الجيش أبو بكر وعمر وكثير من كبار رجالات الصحابة. مطلوب من أسامة في هذه المعركة أن يتخذ قرار سريع، أن يكون أهبة لهذا القتال، وأن يكون مهيئا لقيادة الجيش في 18 من عمره، يقود جيشا فيه أبو بكر وعمر. إن هذا الكلام يدعونا إلى سؤالين: كيف وهل؟ كيف وهل؟ ببساطة، كيف وهيئ أسامة في هذه السن المبكرة، تمتخيل 18 عاما ويرشحه رسول الله. تعرف النبي لما يختار واحد يبقى شكله ايه؟ ويرشحه رسول الله لقيادة جيش في 18 من عمره. كيف هيئ لهذا؟ إن القضية أنه هيئ بالإسلام، هيئ بتربية الإسلام، بصناعة الإسلام. إنني أكاد أقول بل أؤكد قولي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربى هذه الأمة عامدا متعمدا على صلاح الإسلام، مع سبق الإصرار والترصد على تربيتها بهذا الصلاح. إنه إصلاح متعمد صنع هذه الأمة وصنع هؤلاء الرجال. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إننا عندما ننظر إلى هذا الواقع قبل أن نسترسل في كلامنا نرى كثيرا من إخواننا يتكلم عن الإفساد المتعمد الذي يتعرض له، تتعرض له هذه الأمة الآن. نعم الإفساد في مواقع التواصل، الإفساد على الشاشات، الإفساد في الشوارع وفي المقاهي وفي الدعوة إلى الرذائل وفي إسماع الناس ما لا يرضي الله وفي لهو الناس بالباطل بل بالتافه. إنك عندما تسمع عن كل هذا وترى إفسادا متعمدا متربصا متيقنا، هل تقابل في مثله في مقابله إصلاح متعمد؟ أنت معايا يا أخي؟ طب بص لي ما تنامش. هل تقابل أمامه في مقابله إصلاحا متعمد؟ هل تتعمد أنت إصلاح بيتك؟ تتعمد إصلاح ذريتك؟ تتعمد إصلاح من تعول؟ تتعمد عامدا قاصدا كما يتعمد أعداؤك إفسادهم؟ هذا هو السؤال أيها الأخ المسلم الكريم. نعم إنه إصلاح متعمد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال الثاني، إصلاح متعمد صنع أسامة. السؤال الثاني، هل تربية البطل المسلم الإنسان المسلم بحق، لا المسخ لا السافه التافه، تربية الإنسان المسلم بحق قضية عشوائية ارتجالية أم قضية منهجية منضبطة مرتبة؟ كيف تراها؟ إنني أقول إن تربية الإنسان المسلم بحق قضية منهجية مرتبة منضبطة لا عشوائية. إن ولدك لن يكون ملتزما بالعشوائية، لن يكون منضبطا بالارتجالية، لن يكون مستقيما عفو الخاطر أو خبط عشواء، إنما القضية مقصودة ممنهجة. فمن هنا نسأل، إن أردنا بحق أن نبني بطلا مسلما من بيوتنا ملتزم أمثال أسامة ابن زيد، أمثال علي بن أبي طالب، أمثال حارثة، أمثال هؤلاء، إذا أردنا أن نصنعهم في بيوتنا من أين نبدأ؟ هو ده السؤال. إذا أردت أن تربي وتبني من أين تبدأ؟ ماذا أصنع مع ولدي؟ نعم أنا أريده أن يستقيم أن يلتزم، لكن ماذا أصنع؟ من أين أبدأ؟ هل أعلمه الصلاة؟ أم أخذه إلى المسجد؟ أم أقول له لا تتفرج لا تسمع هذه الأغاني والتلفزيونات؟ أم أعلمه الأذكار؟ أم أقول له قال رسول الله؟ أم أقول ماذا أبدأ؟ من أين أبدأ؟ هل القضية هذه إن أردت الصلاح عشوائية أيضا أم أنها ممنهجة مرتبة؟ من أين نبدأ؟ هذا هو السؤال أيها الأخ المسلم الكريم. إن الإجابة تأتيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث جابر لما كان رسول الله في الحج فأراد أن يطوف بين فأراد أن يسعى بين الصفا والمروة فقال أبدأ بما بدأ الله به. هذه البداية، ابدأ بما بدأ الله به. إنني كما أقول دائما أؤصل وأكرر، إن ديننا واستقامتنا قضية اتباع لا اختراع. إننا نتبع شرعا، نتبع دينا، لا نخترع بهوانا، بمنطقنا، باستحساننا، إنما نتبع. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن آفة كثير من المسلمين اليوم أنهم يتبعون كثيرا من السبل إلا سبيل الله بحق. أيها الأخ المسلم الكريم، أبدأ بما بدأ الله به. أول شيء يجب أن يتعلمه ابني، الخطوة الصحيحة المستقيمة، اسمع إلى هذا المعنى في كتاب الله، بحثت فيه فوجدت أول نقل عن كلام لنبي في صغره هو عيسى عليه السلام. لا أعرف نبيا تكلم قبل عيسى في سنه، فماذا كانت أول كلمة قالها عيسى؟ تلك هي البداية. كأن القرآن يرشدنا أن أول ما يجب أن يتعلمه ولد كما قال عيسى هذا، اسمع إلى قول ربك. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إني عبد الله، أول كلمة قالها عيسى عبد الله. من هنا البداية، إن أول ما يجب أن يتعلمه ولدي وولدك أنه عبد الله. عبد الله، أن يتعلم العبودية معنى، مش متن في كتاب. ليست القضية أن يتعلم العبودية كتعريفات في كتب، ما معنى توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، الشرك الأعظم، الشرك الأصغر، هذه أمور علمية مطلوبة، لكن قبلها أن يتعلم الإيمان بالله، أن يتعلم إني عبد الله. ليست كلمة إنما منهج حياة. أيها الأخ المسلم الكريم، إني عبد الله آتاني الكتاب. قال حذيفة بن اليمان تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. إنه السؤال المهم الذي يجب أن ينتبه له الإنسان المسلم إذا أراد بحق أن يربي. إن عملية تربية الجيل المسلم ليست عملية عشوائية، إنما تحتاج رجل كي يربي رجل. نعم، إن أول صفات الرجل أن الذي يربيه رجل، رجل يؤمن بقضية، لا يصدع آذاننا بالصراخ فقط، إنما يعلمها ويفعلها. السؤال الآن، عندما قال حذيفة تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، سؤال مهم لكل رب أسرة. أنا بحبك في الله، هل تعلم أولادك الإيمان؟ أنا بعلم عيالي يصلوا، أنا بحفظهم قرآن، أنا ما بشغلش التلفزيون في بيت ما بسمعهمش. هل تعلمهم الإيمان؟ الإيمان أن ينشأ فيه يرضعه كما يرضع ثدي أمي. الإيمان يتكون يترسخ يراه أمامه في سلوكك، في تصرفاتك، في أمه، في إخوته، في قناعاتك، في كلامك، في أفعالك، في عملك، في كل حركات حياتك. هل نعلم أولادنا الإيمان؟ الإيمان مش القرآن، القرآن أن يحفظه شيء وأن يفهمه ويعرفه أنه كلام الله، أن يحسه، أن يفهم معانيه، مقاصده، أن يفهم عظمته، جلاله. هذه قضية أخرى. إني عبد الله، أن تعلم ولدك أنه عبد الله، تعلمه عقيدة لا تحفيظ، إنما تأسيس، تأسيس دين، دين يتعلمه في صغره ويكبر معه كلما نما جسمه وعظمه ولحمه وعصبه، نما معه هذا الدين، يكبر معه، يتحرك معه، فتتحول المسألة التأسيس للتحفيظ إلى عقيدة مترسخة فيه. لا نجد شابا في الثلاثين من عمره لسه ما بيعرفش يصلي، ولسه بيقول لك أبويا ما قاليش، وبنت لسه بنقنعها بالحجاب. هذه لا شك مسؤولية البيت أولا. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني في وسط هذا الكلام نبصر آفة أخرى أعظم. إن في بيوت المسلمين من لا يهتم أصلا بهذه القضية، من لا يرى أن هناك إشكالية. المرة 24 ساعة، يوم كامل، وابنه لم يذكر الله فيه ولم يسأله أذكره أم لا. سألوا عن المدرسة، عن الدروس، عن الواجب، كل ما كلش، شرب ما شربش، راح فين، اتأخر فين، جه منين، كان قاعد مع مين، كان بيتكلم مع مين. هل سألته أصليت؟ قرأت القرآن؟ قلت الأذكار؟ إن صناعة مستقبل المسلم لن تتأتى إلا في بيت يعرف دوره، أن يتعلم المرء في بيته دين، دين مش مجرد أن أنا مودي لمحفظ قرآن، مش مجرد أن أنا بقول حديثين وبصوم في رمضان وباخده معايا المسجد يوم الجمعة، لا، أن يتعلم دين، أن يكون للبيت أساس، قانون يسري علي وعليه وعلى أمه وعلى من يدخل بيتي، أن بيتي قائم على الدين. فيما رواه البخاري من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت في حديث الهجرة الطويل: ما عقلت أبواي قط إلا وهما يدينان الدين. شايفة في بيتها دين، ترى في بيتها ذكر لله، استقامة، حلال وحرام، مبدأ، عقيدة. هذا هو الذي ينقصنا في بيوتنا. إن كثيرا من أبنائنا ينكرون بعيونهم ما تسمعهم منا آذانهم، يرى التناقض في ذلك. أيها الأخ المسلم الكريم، ما عقلت أبواي قط إلا وهما يدينان الدين. فيما رواه ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح من حديث أنس أن أم أنس أم سليم الرميصاء أسلمت قبل أن يأتي رسول الله إلى المدينة، أسلمت مبكرا، آمنت، فدخل عليها زوجها وقد آمنت برسول الله اللي هو زوجها مالك، فرآها تذكر الله وتلقن أنس: يا أنس قل لا إله إلا الله. في رواية عمير أخو أنس الشاهد أنها كانت تلقن أنسا لا إله إلا الله وترضعه، في رواية بقى أنها كانت تلقن أنس لكن ترضع مين؟ عمير اللي هو الصغير اللي هو كان عنده عصفور: يا عمير ما فعل بك النغير. الشاهد انتبه بقى لما أقول جيدا، انتبه معي. فدخل عليها مالك وكان كافرا فقال: أصبأت؟ كفرت؟ شوف قلب الآية، قلب الصورة. أصبأت؟ غيرت دينك؟ قالت: بل اهتديت. وهي تلقن أنسا: يا أنس قل لا إله إلا الله. فيقول مالك: لا تفسدي علي ولدي، لا تفسدي عقله كما فسدت، اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. يبدو ان الطهارة والنظافة، ان طهارة النفس ونظافتها بقعة سوداء في قلب كل انسان مسلم. شاهد. قالت: وكنت ألقن أنسا لا إله إلا الله. فخرج مالك جوزها زوجها فقابله عدو له فقاتله، فقالت: لا بأس، لا أتزوج حتى يزوجني أنس، يكبر ويزوجني، ولا أتركه الثدي حتى يتركه، يعني أسيبه يرضع يفطم براحته. الشاهد في هذه القضية كانت تلقنه لا إله إلا الله: يا أنس قل لا إله إلا الله. كم في بيوتنا يحدث هذا؟ هذا هو السؤال: يا أنس قل لا إله إلا الله. دي تأسيس، أن يتعودها من صغره إن لا إله إلا الله دي منهج حياة، لها مقتضيات، لا خالق، لا مشرع، لا محاسب، لا رازق، لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لا يراعى إلا الله، ولا يخالف على حكمه، ولا أقبل حكم غير إلا حكمه. دي مسائل إذا رسخت في الإنسان من صغره شب عليها، أما عدم تأسيسها هو سبب كل ما نراه الآن. يا أخي الفاضل، قضية التأسيس، التأسيس في ما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت غلاما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك. تأسيس، هو ده، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإلى أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، جفت الأقلام، رفعت الأقلام وجفت الصحف. عجيب. يا غلام، غلام صغير أقل من 9 سنين، انظر ماذا يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مش درس في العقيدة، ده مش كتاب بيشرحه له النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يشرح الكتب، إنما يؤسس القلوب، تأسيس القلوب، مش مادة علمية تحفظ، لا، كيان يبنى. احفظ الله يحفظك. تأسيس عمود يلقى في نفس البني الإنسان. احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت، فاسأل الله إذا استعنت، فاستعن بالله، واعلم واعلم القضية كلها هكذا. ثم يرى الناشئ بعينيه هذه الأمور مطبقة أمامه في واقع من يتكلم، فيتحول الكلام إلى معان ترسخ وإلى قدوة ترى بالعين، عندئذ يسمع المرء ويرى لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة، إنما مبدأ منهج حياة. أيها الأخ المسلم الكريم، أن يتأسس في الولد، يتأسس فيه منذ صغره، منذ نعومة أظافره، أن الجنة حق والنار حق، أنه لا معبود إلا الله ولا مشرع إلا الله، وأن أول ما يحاسب عليه المرء صلاته، وأن هذا القرآن كلام الله شرعه الذي يتعبد لله به، وأنه لا اتباع إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن سار على نهجه. إذا تأصلت وتأسست هذه الأمور في أولادنا كانت المسافة بيننا وبين التمكين قصيرة. أما غير ذلك من عشوائية التربية أو انعدامية التربية، فماذا سنصنع بفتى يصحى الصبح يمسك النت ويسمع مهرجانات وينكت مع أصحابه وبعدين يتفرج على ماتشات الكورة ويسرق يحلق مش عارف ازاي ويلبس ازاي؟ هل قلت له كلمة في شرع الله؟ أيها المربي الفاضل، اتق الله، اتق الله فستسأل وتحاسب. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وأرضاها، أم عمارة في غزوة أحد، أم عمارة الأنصارية اللي هي أم عمارة ابن يزيد ابن السكن، السيدة أم عمارة في غزوة أحد قالت انحاز الناس عن رسول الله، يعني لما حدثت الجلبة في المسلمين وكل واحد راح في ناحية انكشف النبي أمام الكافرين، فما بقي معه إلا نفير مجموعة صغيرة، وكنت أنا وزوجي وابناي حوله، وكنت أضارب عنه، دي المرأة أضارب عنه، وكان أمام رسول الله رجل يجري ومعه الترس، يعني الرجل بيجري من قدام النبي ومعك الرجل الايه الترس، وأم عمارة تضرب أمام رسول الله، فقال له النبي يا هذا مهلا إن لم تقاتل فألقي الترس لمن يقاتل. طب عايز تجري انت اجري، سيب لنا الترس بقى نحارب بيه احنا. كأنك ترى كثيرا من المسلمين اليوم يفعلون ذلك، إن كثيرا من المسلمين نحتاج أن نقول لهم إن لم تقاتلوا معنا فألقوا لنا الترس نقاتل، إن لم تكن سيفا في يدي فلا تكن شوكة في ظهري، إن لم تكن معي فلا تكن علي. للأسف كن صفرا في المعادلة لا سالبا في حقي. أيها الأخ المسلم الكريم، إن لم تقاتل فألقي السيف فألقي الترس لمن يقاتل. وتقف أم عمارة وزوجها وابناها يقاتلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي ما التفت يمينا، اسمع الكلام ده مهم، ما التفت يمينا ولا شمالا إلا ورأيت أم عمارة تدافع عني. امرأة وامرأة مش شابة صغيرة، لا امرأة في متوسط العمر تدافع تضارب عن رسول الله. هنا ليست الحكمة فقط الوقفة، أن رسول الله رآها. تعرف الأهم مين رآها؟ ابنها، ابنها رآها، هي دي القضية، أن يراك ابنك في موقف عقيدة، عقيدة، موقف عقيدة، موقف تنتصر فيه لعقيدة، موقف يراك فيه ابنك رجلا بمواصفات الإسلام، هي دي. مش شايفك بقى قاعد مستني الماتش بقالك ساعتين، وبعد الماتش بتتكلم بقالك ساعتين وتتنطط، في واحد يتنطط كده قدام ماتش كرة مش عيب قدام عيالك تتنطط كده وتقوم حتى حتى في وقار؟ اه والله الجد شكله وحش قوي. ايه ده؟ يعني حتى لو لم يكن الدين يبقى العقل، الوقار، وقار الرجل. ابن تيمية مرة كان يسمع رجل يقرأ الآية فخر عليهم السقف من تحتهم، الرجل أراها كده فخر عليهم السقف من تحتهم، فقال ابن تيمية يا هذا لا علم ولا عقل، يعني لا عارف قراية الآية ولا حتى عقلك، يعني فخر عليه في سقف بيخر من تحت الإنسان، السقف فوقهم. الشاهد قالت بلتفت رسول الله يمينا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما التفت يمينا ولا شمالا إلا ورأيت أم عمارة تضارب عني. شوف احنا محتاجين كم أم عمارة في وسطنا، والقضية مش أم عمارة، ما أبو عمارة فين؟ هي دي القضية برضو، دور الرجل هو الدور المحوري في البيت، العمود الذي إن استقام استقام البيت، إن يعوج لابد أن يعوج البيت إلا في ما نضر. ثم قال عمارة، عمارة ابنها بقى ما هو بيضارب معاها، فجاءني رجل كأنه الرقل، الرقل يعني النخلة العالية، رجل طويل كأنه الرقل، فضربني ضربة على عاتقي فانفجر الدم، فقال النبي يا أم عمارة أدركي ابنك فإن دمه قد انفجر، الحق ابنك. قالت فجاءت أمي بشرائط كانت معها من قماش، شرائط قماش كده كانت معها في جيبها عاملة استعداداتها لإسعافات الأولية، قالت فربطت عاتقي وقالت يا بني قم ضارب عن رسول الله. ايه ده يا بني قم ضارب عن رسول الله؟ فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من يطيق ما تطيقين يا ام عمارة. ثم جاء الرجل الذي ضرب ابنها فقال النبي يا ام عمارة هذا من ضرب ابنك؟ قالت فضربت فرسه ضربه فوقع بفرسه فضربته فضربني في عاتقي فأصابني ثم قتلته فانفجر الدم من عاتقي. فقال النبي يا عمارة طبب أمك. ثم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أشهدك أنهم رفقائي في الجنة. أيها الأخ المسلم الكريم، هذه القضية مواقف مش كلام، أبناؤنا يحتاجون أن يروا الدين فينا، الدين، لا أن يسمعوا بعض الخطب والحكم والمواعظ من خطيب الجمعة ثم بقية الأسبوع أين هم؟ أين هم؟ هذه القضية التي يجب أن يعيها كل إنسان مسلم، أن نتعلم العبودية ونعلمها لأولادنا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله، أول كلمة نطقها نبي، إني عبد الله آتاني الكتاب. عبد الله، لابد أن يتعلم الولد من صغره أنه عبد الله. ثم لتلك العبودية مقتضيات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يوسف الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على ناجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، البداية، إذا أردنا البداية الصحيحة فمن ذلك الحديث الذي رويناه من حديث عائشة في صحيح البخاري، قالت: ما عقلت أبواي قط إلا وهما يدينان الدين. إننا نحتاج، حط 10 خطوط تحت هذه الكلمة، نحتاج أن يرى أولادنا فينا دين لا أن يسمعوا عنه. يرى أولادنا فينا دين، عقيدة، مبدأ، منهج، حلال وحرام، أفعال، تطبيق، أن يروه في بيوتنا. إن الأمة التي تتبعثر بين الأمم هي نتاج الإنسان المبعثر الذي يفتقد هويته. نعم، إن الأمة لن تصنع إلا إذا صنع الإنسان المسلم أولا، ولن يصنع إلا في البيت المسلم. كل ما غير ذلك يهدم لا يبني، إن كان إعلاما أو شوارع أو كذا أو كذا، كل ذلك معاول هدم لا عوامل بناء. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أريدك أن تتخيل معي شابا منذ أن يستيقظ في الصباح أول حاجة بيعملها إيه؟ مثلا هناك شاب أول ما يستيقظ يقرأ الأذكار، وهناك شاب أول ما يقوم النت، الموبايل، الرسائل، الفيس، ثم بعد ذلك ما فيش مانع بيسمع أغاني، أي أغاني بقى، كله زي بعض، كله زي بعض، ما فيش أغاني مش عارف إيه وأغاني إيه، ده عند غيرنا. ثم مباريات، ثم أصحابه، ثم هزار على النت، إيه كده، معظم الكلام على الفيس هتلاقيه كلام فاضي. يومه كله كده، ده إمتى يبقى زي أسامة بن زيد؟ ها؟ مستحيل، مسألة صناعة، تربية، مدخلات ومخرجات، تصنع إنسان مسلم يبقى عايز إرادة وعايز عمل، جهد مبذول، ليس خط عشواء. أما خط العشواء فلن يؤدي إلا إلى العشوائية في كل شيء. فتحزن عندما تسمع، لما يا أخي أنا ذهلت بجد، وهذا الخبر من كام يوم رأيته بعيني، من كام يوم، الشباب بيسألوا عن أبسط المعلومات الدينية، أبسط المعلومات، مثلا أذكر أسماء بعض الصحابة، بعض الصحابة، 5 صحابة، تخيل إن شباب في الجامعة يعجز إنه يذكر أسماء 5 من الصحابة، 5 وتلاقي أسامك شباب: صلاح الدين الأيوبي، قطز، فاطمة، زينب، البنت الظابط، أسماء أصحابها ولا إيه، صحباتها ولا إيه، إيه ده، إيه ده، فين الأب ده، فين الأم ده، ده الأب والأم دول يحتاجوا إلى محاكمة. طبعا اللي ينشئ هذا الخواء يحتاج إلى محاكمة، العصر اللي يخرج هؤلاء يحتاج إلى محاكمة. كيف إحنا بنتكلم عن تمكين ودين سيعلو ويعلو تعلو به الأمة وإحنا في هذا السبات العميق؟ يا إخواني، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم،
إنني أريدك أن تتخيل إن ابنك يمر عليه 24 ساعة لم يذكر الله فيها. ممكن لم يذكر الله فيها 24 ساعة. مسؤولية من في المقابل؟ عيسى في المهد يقول إني عبد الله. هل تأسينا بهذا الموقف يا غلام؟ ألا أعلمك كلمات؟ أين التأسي؟ أين التربية بصدق؟ لا أن نتصنع اهتماما بالقضية ونحن في الحقيقة لا نعيرها اهتمام. أخيرا وليس آخرا، إنني اندهشت من رؤيتي لرد فعل كثير من الناس في موضوع كورونا. أسأل الله أن يعافي المسلمين، أسأل الله أن يبعد عنا الوباء والوداء. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنني رأيت النكات، السخرية، الضحك، إن الناس حولوا المسألة إلى مجرد هزار، فرفشة، مع إن الأصل أن الله سبحانه وتعالى يخوفنا بهذه الآيات ونخوفهم وما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ونخوفهم، إن المطلوب من المسلم إذا رأى هذه الآيات، هذه الابتلاءات، أن يتضرع، أن يستكين، أن يخاف، أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، تضرعوا. هذه هي القضية. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نحتاج أن نراجع أنفسنا وأن يسأل كل إنسان نفسه، هل هذا المرض الذي ينتشر في هذه الدنيا، هل هذا المرض عقوبة من الله أم مسألة عشوائية؟ هل ترى أنك من ضمن المعاقبين ولا أنت من الصالحين المصلحين الأولياء المقربين؟ كيف ترى نفسك؟ كيف أرى نفسي؟ إنها مسألة أن تستثمر الحدث. نعم، استثمر الحدث، استثمره، اعتبر إنك أنت معاقب بهذا المرض وأنك محتاج أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى مرة أخرى، وأن تقترب، وأن تتضرع، وأن تتوسل، وأن تبتعد عن سيئاتك وعن معاصيك، أن تبتعد، أن تقترب، أن تتوسل، أن يرى الله دموعك في سجودك. لا بأس أن نأخذ بالأسباب المادية، لكن أول الأسباب التي يغفل عنها الناس إرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فحتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الآية لا تحتاج إلى شرح، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجزام والجنون ومن سيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجزام والجنون ومن سيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجزام والجنون ومن سيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، 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 اللهم اعف عنا، 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 ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم 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 إن أحيتنا أحينا مسلمين، إن أمتنا أمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين، اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، حينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين، اسقنا من حوض حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم، آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله تعالى.